لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد مرت من الآيات التي تتحدث عن حادثة الإفك، وما ذكر الله جل وعلا من مقولة أصحاب الإفك والآداب التي ينبغي أن يكون الإنسان المسلم عليها في مثل هذه المواقف، من أنه يحتاط ويحترز ولا يتكلم إلا بما يعلم ويكون عنده البينة والأدلة التي تثبت وتبين صدق ما يقول. ثم ذكر المولى جل وعلا أدبا آخر من الآداب التي يجب أن يتأدب بها أهل الإسلام، وهو أن الإنسان إذا سمع كلاما سيئا فقام بذهنه شيء منه وتكلم به، فإنه بهذا قد ارتكب محذورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي الذين يروجون لانتشار الشائعات السيئة التي فيها اتهام بالفحش، والفحش المراد به الزنا، والفاحشة هي الزنا. فالذين يحبون أن تشيع وينتشر الخبر، فإن هؤلاء إذا كانوا يريدون أن تشيع في أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل التقى ولا مستند عندهم ولا دليل، فإن هؤلاء لهم عذاب في الدنيا والآخرة. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهن شيء منه وتكلم به، فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه. فقد قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح. والمقصود بهذا هو أن الإنسان إذا سمع تهمة ألصقت بشخص وهو من أهل الإيمان والصلاح والتقى، فسرعان ما ينشرها ويروج لها. فهذا هو المقصود بهذه الآية، فهم يحبون أن تشيع الفاحشة بمعنى تنتشر ويكثر فيها الأخذ والعطاء ويتردد الكلام ويتكاثر بين الناس، وهي تهمة بفاحشة، والفاحشة خطرها عظيم. وقوله جل وعلا في الذين آمنوا تنبيه إلى أن الفاحشة في غير أهل الإيمان انتشارها ليس كانتشارها في أهل الإيمان، لأن أهل الفسق قد ظهر فسقهم وأعلنوا فسقهم، وكونه ينسب إليهم شيء من الفاحشة قد لا يعنفون ولا يكترثون. أما أهل الإيمان فإنه لا يصلح فيهم هذا، فمن وقع منه ذلك فهو المتوعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. أما العذاب في الدنيا فهو حد قدر، وأما العذاب في الآخرة فهو العقوبة التي يعاقب بها بالعذاب الأليم. ومن عقوبته في الدنيا والعذاب الذي يلحقه في الدنيا أنه يفسق ولا تقبل له شهادة أبدا. ثم قال جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم حقائق الأمور وبواطنها، فردوا الأمور إلى الله تعالى واحفظوا ألسنتكم عن الترويج للقيل والقال وكثرة الكلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. وهذا وعيد شديد لمن يرتكب مثل هذه الأمور، وربما الناس يستسيغون مثل هذا الكلام في مجالسهم ويحلو لهم ترديد مثل هذه العبارات ليفضحوا فلان وينشروا خزي فلان ويتلذذون بهذا الكلام، بينما وعيده ما سمعتموه في هذه الآية أن له عذاب أليم، وأن الله تعالى يفضحه في أهله وبيته. وهذا خطر كبير، ولا يصلح للناس أن يستسهلوه ويظنوا أنه هين كمبتهم به، بل هو عند الله عظيم. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا هو الذي يعلم حقائق الأمور وبواطنها، وأنت أيها الإنسان لا دخل لك، ليس من حقك أن تتكلم بعرض فلان أو تزيد أو تنقص. إذا ثبت أن فلان فعل هذا الشيء بشهادة أربعة، وثبتت جريمته وقدم للقضاء وحكم القاضي بإقامة الحد عليه، فإنه حينئذ يقام عليه الحد ويشهد عذابه طائفة من المؤمنين. وهذا مطلوب وهذا أمر هو المتعين، لكن أنت أيها الإنسان قبل هذا الأمر وقبل إقامة الحد إذا تكلمت بكلمة محاسب عليها، إما أن تثبت فعل ما صحة ما قلت بشهادة أربعة، وإلا يقام عليك حد القذف وتفسق ولا تقبل لك شهادة أبدا. وما مصلحتك إذن؟ فأنت الآن متوعد في هذه الدنيا بهذه العقوبات، وفي الآخرة متوعد بعذاب أليم، وكل هذا لأجل صيانة المجتمع المسلم من الأنذار والأراضي للذين يروجون الشائعات ويتكلمون في أعراض المسلمين والمسلمات، حتى تنعدم هذه الشائعات من مجتمع الإسلام. جاءت هذه العقوبات بهذه الكيفية، وكان هناك وعيد بالعقوبات الأخوية وهي ما أعده الله تعالى مما وصفه بالعذاب الأليم.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
ثم ذكر المولى جل وعلا منته وفضله وإحسانه على عباده، فقال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي لولا تفضل الله جل وعلا عليكم بقبول التوبة ممن وقع في مثل هذه الأمور ورحمته إياكم لكان أمر آخر، وهو أن تستمروا في العذاب، ولكن الله جل وعلا رؤوف بعباده ورحيم بهم فتاب على من تاب وأناب إلى الله في تلكم القضية، قضية عائشة رضي الله تعالى عنها، وطهر من طهر بالحج بإقامة الحد على من وقع منهم، وهذا من رحمة الله تعالى بهم أن أقيم عليهم الحد وبه يطهرون، وهذا دليل على أن الله تعالى رؤوف بعباده ورحيم بهم، وإلا لو لم يكن كذلك لكانوا في العذاب دائما. فالله تعالى يرحم عباده الذين يتوبون من قريب، وهذا إشارة إلى حسان ومصطح وحمنة رضي الله تعالى عنهم ممن انخدعوا ووقعوا فيما وقع فيه أهل النفاق، فلما علموا تابوا إلى الله ومكنوا من أنفسهم بإقامة الحج عليهم وتطهيرهم، وبكوا على خطيئتهم وندموا ندما عظيما. بهذه الآية اكتملت حادثة الإفك، ثم بعد هذا خاطب الله جل وعلا المؤمنين في تأديب عام يجب أن يكون عليه أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا انتبهوا لطرق الشيطان ومسالكه التي ينفذ منها إليكم بالإغراء تارة وبالترهيب أخرى، فإن الشيطان يستعمل الترغيب والترهيب في جذبكم إليه ودخولكم مع مسالكه وخطواته، فلا تمشوا معه، لا تمشوا وراءه، لا تنقادوا وراء تعليماته ووساوسه والأمور التي يروج لها، فإن العاقبة وخيمة. يا أيها الذين آمنوا تميزوا بالإيمان وافرحوا بأنكم من أهل الإيمان، افتخروا بهذا واشكروا ربكم عليه واطلبوا الثبات على ذلك، واحذروا أن يزحزحكم عنه الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان إذا أنك أطعته وانقدت له فلن يرشدك إلى خير أبدا، ولن يدلك على صلاح أبدا. لماذا؟ لأنه لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر، لا يأمر بالعدل والإحسان، وإنما يأمر بالفحشاء ويأمر بالمنكر. فاعرف موقعك منه واحذر أن تكون من جنوده ومن رعيته وأوليائه. والذين كفروا أولياؤهم الشيطان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهنا يقول ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وخطوات الشيطان طرقه مسالكه، والمقصود بهذا ما فيه معصية لله، سواء أكان فعلا لمحرم أو تركا لواجب، سواء ما كان منها تركا للواجبات بتهاون في أدائها، صرف الإنسان عن الصلاة إذا كان في فراشه، يسمع أذان المؤذن ولا يذهب للصلاة، هذا من خطوات الشيطان. ومن خطوات الشيطان أكل الربا، الزنا، فعل الفواحش، حقوق الوالدين، وهكذا. فهذه خطواته، خطوة خطوة يسلكها أحبابه وأصحابه وأتباعه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب إيش؟ السعير، ليكونوا من أصحاب السعير لا ليكونوا من أصحاب الجنة. فهو يريد من أولاد آدم أن يسلكوا معه المسالك التي سلكها لأن لا يدخل الجنة، لأنه إذا رأى أحدا من أولاد آدم يتعبد لله يتعلم، إذا رأك تسجد يبكي يقول يا ويلي أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فهو يحاول أن يصرفك عن هذا الخير الذي أنت متجه إليه، يعمل جهده وطاقته لأجل صرفك عن طرق الخير. وهو يأمر بالفحشاء والمنكر. بعد هذا يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله السميع العليم. أي أنه لولا تفضل الله جل وعلا على بعض عباده بأن ثبتهم على التوحيد والإيمان وجعلهم يعرفون الحق ويتبعونه ويعرفون الشر ويحذرونه، لولا هذا الفضل من الله ما زكى منكم من أحد، بل كلكم تتبعون إبليس. فالإنسان إذا عمل الطاعة عليه أن يشكر الله جل وعلا الذي هداه لهذا وأعانه عليه ويسره له. أنتم أتيتم الآن من بيوتكم وصليتم المغرب وجلستم في هذا المكان وتنتظرون صلاة العشاء، وهذه كلها من فضل الله عليكم ونعمه. ولولا فضل الله عليكم لكنتم مثل أناس الآن هم لن يصلوا المغرب والآن يلعبون ويسرحون ويمرحون ويتكلمون بكلام بذيء ولم يفكروا في الصلاة. وكلكم أولاد لآدم، بل قد يكون من أقاربكم من يعمل هذا. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما أتيتم إلى هذا المكان ولم تعملوا هذه الأعمال، ولكنه فضل الله. ولهذا يجب على الإنسان المسلم أن يشكر ربه عندما يعمل عملا صالحا ويسأله الثبات على الطاعة ويطلب منه المزيد، فإن هذا من تفضل الله تعالى عليك. لماذا؟ لأنك إذا عملت هذه الأعمال وعدك الله تعالى بالثواب العظيم، وعدك الله بالحسنيين، وعدك الله بأن تكون من أهل الجنة، بينما فريق من الناس سيدخلون النار وأنت سلمت من هذا. من الذي سلمك؟ هو الله جل وعلا الذي هداك وأرشدك ووفقك لفعل الطاعات وعصمك من المعاصي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، ما زكى أحد، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فالله تبارك وتعالى هو الذي يزكي من يشاء ممن يمتن على عباده ويصطفيهم ويختارهم لأن يكونوا من أهل طاعته. فإذا رأى الإنسان نفسه هكذا فليشكر الله وليحمد وليسارع إلى فعل الخيرات ويزداد منها، ويتوالى منه الشكر والثناء والاعتراف بنعمة المنعم جل وعلا. يقول ابن كثير رحمه الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولاه هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودنسها وما فيها من أخلاق رديئة، كل بحسبه، لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا، ولكن الله يزكي من يشاء من خلقه ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي. والله سميع عليم، أي سميع لأقوال عباده، عليم بمن يستحق منهم الهداية والضلال. فالله تعالى يسمع كلامك وأنت تدعوه وتقول: اللهم اهدني، اللهم عافني، اللهم ارحمني. وهو جل وعلا عليم بحالك، يعلم منك السر والظاهر، يعلم الباطن والظاهر، ويعلم منك كل حركة وسكون، يرى مكانك ويسمع مقالك ويطلع على تصرفاتك مهما أخفيتها وأطفأت الأنوار وأغلقت الأبواب وتحصنت في مكان لا يطلع عليك المخلوق فيه، فإن الله تعالى عليم وسميع لكل أمورك. فاحذر أن تبارز الله تعالى بالمعاصي.
لا يعتذروا من فضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
لما حصلت حادثة الإفك كان ممن تكلموا فيها مصطح ابن أثاثة، وهذا يكون ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه. فلما جاءت آية التبرئة لعائشة رضي الله عنها حلف أبو بكر أن لا ينفق على مصطح، ومصطح هو رجل فقير مسكين هاجر من مكة إلى المدينة وحضر بدر، فكان أبو بكر ينفق عليه لأنه لا مال له. فلما أنه صدر منه ما صدر وصار من الذين تكلموا، حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه أبدا، فنزلت هذه الآية في حقه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قوله جل وعلا ولا يأتلي يعني لا يحلف من الإيلاء، والإيلاء هو الحلف، أي لا يحلف أولو الفضل، وأولو الفضل هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذه شهادة الله تعالى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بتفضله، حيث كان ينفق على هذا المسكين الفقير. ولا يأتلي يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، أي الأغنياء، فإن أبا بكر كان رضي الله تعالى عنه من الأغنياء، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، أي أن يعطوا وينفقوا على أهل القرابة، وهو مصطح ابن خالة أبي بكر، أولي القربى والمساكين وهو مسكين، والمهاجرين وهو مهاجر في سبيل الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يقول وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا عما صدر منهم من أولئك من سب لهم أو تكلم في حق عائشة، وليصفحوا عنهم ما بدر منهم من أخطاء. فقام أبو بكر وعفى عن مصطح وصفح عنه وقال والله إني أحب أن يغفر الله لي. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فاستدعى مصطح وأعاد إليه نفقته وعفى عنه ما صدر منه في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد أقيم عليه الحد، الحد أقيم عليه ولم يعفى عنه لأنه لا مجال للعفو عنه ما دام قد بلغ الأمر للسلطان، فحد القذف لا يعفى عنه. أما لو كان لم يبلغ إلى السلطان فسكت المقذوف عن قاذفه فلا يطالب بإقامة الحد. فقوله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يمنع، لا يحلف الإنسان الذي ينفق على أحد نفقة يبتغي بها وجه الله بسبب أخطاء أولئك القوم وإساءتهم. والإنسان صاحب العقل الكبير وصاحب الفهم الجيد يتحمل مثل هذه الأمور ولا تؤثر عليه في تحصيل الأجر والثواب من الله تعالى في بذل معروفه وإحسانه. فإن الإنفاق على مصطح فيه صلة رحم وفيه إحسان وفيه عفو وتكريم لإنسان هاجر في سبيل الله. وهذا تنبيه لهذا الأمر الكبير على ما دونه مما يقع بين الناس في هذه الحياة، عندما يكون بين أشخاص النزاع وأحيانا يريدون بعض الأسئلة، أن فلانا اختصم مع أخيه على قطعة أرض وحصل بينهما نزاع وهما الآن لا يكلم أحدهم الآخر منذ 3 سنوات. أين هذه القضية من تلك القضية؟ قضية أبي بكر وبنته في قتل بالزنا من هذه القضايا التافهة الأمور الدنيوية الزائلة التي لا اعتبار لها في مقام العرض ونحوه. ومع هذا يقول الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فكل واحد من الإخوة يتمسك برأيه ويقول أنا لا أذهب إلى أخي، هو الذي تكلم عليه، هو الذي نازعني، هو الذي يريد أخذ متر من الأرض أو الدخول على أرض بمقدار نصف متر ونحو ذلك من الأمور. وهذه القضايا ونحوها كلها توجد عند الجهال ولا توجد عند أهل الفضل والسعة وأهل المعرفة والفقه. فيجب أن يتنبه الناس بمكانة